الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا مجلس قصير مختصر مع آيتين من سورة آل عمران، والآيات القرآنية والالتفاف حولها والاستهداء بها وتطلب يعني الصواب والخير والطريق منها هو ما يريد الله من عباده. الله سبحانه وتعالى إنما أنزل القرآن ليهتدى به. فمن المهم جدا أن يقرأ الإنسان الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى، قراءة من يريد أن يهتدي بما فيها وأن ينتفع بما فيها وأن يعلم ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منه فيما أنزل في كتابه العزيز سبحانه وبحمده. الآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى كثيرا في كتابه العزيز، وهذه الأوامر بالتقوى أحيانا تأتي مطلقة اتقوا الله، وأحيانا تأتي متبوعة بما يبين بعض ما يتعلق بهذه التقوى، سواء من جهة قدرة العبد أو من جهة أنواع التقوى وما إلى ذلك. هنا الله سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالتقوى قال حق تقاته، فهنا المطلوب من الإنسان المؤمن في هذه الآية أن يتقي الله ويحرص في تقواه أن يحقق هذه التقوى كما ينبغي، كما يستحق الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن يقدم المؤمن العبد لربه العلي العظيم. ولذلك لما جاء العلماء يتحدثون عن حق تقاته، عن حق تقاته، فقال بعضهم مثلا: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. لاحظوا هذه الثلاثة تجمع أركان تحقيق التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. من جمع هذه الثلاثة يكون قد اتقى الله حق تقاته. ثم إن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل في آيات أخرى بيانا يبين أن هذا المأمور من العبد أن يحقق التقوى أن هذا مرهون باستطاعته، فقال: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك تجد في كلام العلماء يقول لك: تلك الآية نسخت هذه الآية. والمقصود بالنسخ عند كثير من العلماء ليس هو رفع الحكم تماما، وإنما هو تخصيص أو بيان مجمل أو نحو ذلك. فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما أمر الله سبحانه وتعالى بالبدايات، ببدايات الطاعات، أمر سبحانه وتعالى بالثبات وبالاستمرار حتى النهاية. فهنا اتقوا الله حق تقاته، هذه أن تنشئ التقوى وتبدأها وتلتزم بها وتحرص على تحقيق أوامر الله. ثم: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استمروا في تحقيق هذه التقوى وفي الثبات على الإسلام حتى الموت. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبذلك الإنسان مأمور بأن لا يموت إلا مسلما. وأنت تعلم أن هذا إنما هو السعي في مقدمات ما يكون الإنسان بسببه ثابتا عند الموت. ولذلك مهم جدا للإنسان المؤمن أن لا يفكر فقط في كيف يحقق بدايات الطاعات. النفوس لها إقبال، أحيانا تسمع موعظة أو درسا أو تأخذ بعد رمضان تجد النفس مقبلة، لكن الشأن في النهايات وليس فقط في البدايات. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعود أو يتعود الإنسان به على الثبات، فقال: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. الذي يتعود على المداومة على الطاعات هو أكثر الناس تأهلا لئلا يموت إلا مسلما. فإن قال قائل في قول الله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنت مسلم، كيف لي أن ألتزم هذا والأنفس بيد الله وما يدري الإنسان بما يختم له، أليس كذلك؟ يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إنسان ما يعرف كيف، يعني كيف يحقق هذه الآية؟ تحقيق هذه الآية بالتزام المقدمات التي توصل إلى الموت على الإسلام، ومن أهمها المداومة على الطاعات. ولذلك إذا رجعنا حق تقاته وتفسير العلماء يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، هذه فيها معنى الدوام وفيها معنى الاستمرار. ثم قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتصم به وأن نعتصم بحبله. الاعتصام به أين ورد؟ ورد في نفس هذه الصفحة اللي في سورة آل عمران، لأنه بداية الصفحة وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لكن هنا أمر بالاعتصام بحبله سبحانه وتعالى، وهذا الحبل هو بعض العلماء يقول هو الكتاب القرآن، بعضهم يقول هو التوحيد، ولا تناقض بين الأقوال التي يفسر بها كثير من العلماء الإتيان ببعض ما يتعلق باللفظ من دلالة. الحبل هو السبب، لذلك بعضهم قال بعهد الله واعتصموا بحبل الله، بما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، ومن جملة ما أمر به سبحانه وتعالى الأمر بالاجتماع وعدم التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله سبحانه وتعالى يريد منا أمرين هنا، يريد منا أن نعتصم بحبله وأن يكون هذا الاعتصام تحت مظلة الاجتماع وأن لا يكون مصحوبا بالتفرق. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، نهي واضح عن التفرق، ولا تفرق. وهذا النهي هو لمن يشترك، لمن يشتركون في مرجعية واحدة وهي المرجعية الوحي حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كثير من حالات التفرق التي تحصل أحيانا لا يستحضر الإنسان أنه يرتكب محرما في ممارسته لبعض الأمور التي تؤدي إلى التفرق بين المؤمنين، حرام، نهي واضح صريح ولا تفرقوا. ومن جملة طبعا ولا تفرقوا، هذا التفرق قد يكون من أولى ما يدخل فيه هو النهي عن أسبابه، أليس كذلك؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول ولا تفرقوا، لا تفعل نفس فعل التفرق ولا تفعل الأفعال التي تؤدي إلى التفرق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تفعلوا الأفعال التي قد تخذلون بها عند الموت أو تعبدون الله على حرف أو يعني عبادة مؤقتة، وإنما التزموا بها. نفس الشيء الأمر ولا تفرقوا، لا تتفرقوا ابتداء، وفي نفس الوقت لا تفعلوا ما يؤدي إلى التفرق. ولذلك من يثير الأمور التي تدعو إلى التفرق بين المسلمين من غير مدعاة وضرورة تقتضي إثارة مثل هذا فهو مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به من عدم التفرق، وقد وقع في هذا النهي. الله سبحانه وتعالى حين يقول ولا تفرقوا، يعني لا تفرقوا. فالاعتصام أولا بحبل الله بهذه المرجعية، ثم يكون هذا الاعتصام جميعا بدون أن نتفرق، هو من الأوامر المحكمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما التفرق الذي يكون هو التفرق بين من لا يشتركون في أساس مرجعية الوحي، وهذا التفرق ليس مذموما، ليس مذموما أن يكون التفرق بين المسلم والكافر، هذا ليس مذموما، جيد؟ وفي الصحيح ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، والفرقان يفرق به بين الحق والباطل. جيد؟ والله سبحانه وتعالى يكره أن يلبس الحق بالباطل. فالتفرق المذموم والمنهي عنه هو التفرق الذي يكون بين المسلمين الذين يشتركون في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمنون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله سبحانه وتعالى يكرر في كتابه تذكير المؤمنين بنعمه، يكرر في كتابه تذكير المؤمنين بنعمه، سواء أكان هذا التذكير بمطلق النعم أو يعني بعموم النعم أقصد، أو يكون بنعم معينة. هنا النعمة معينة صح؟ هي إيش؟ ما كنتم عليه، أو التأليف الذي حصل بعد أن كنتم على حال من التفرق والمحاربة. قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. الأنصار قبل الإسلام الأوس والخزرج كان بينهم من القتال ما كان، أليس كذلك؟ كان بينهم قتال شديد حتى فني سادات القوم، ويوم بعاث يوم معروف، فجمع الله تلك القلوب الأشتات والمتفرقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لم يجمعهم به كشخص مجرد عن رسالة معينة، وإنما يعني لم يجمعهم به لأن في شخصيات شخصية أو سمات قيادية تجمع بين، لا، وإنما جمعهم به لما جعل الله معه من الحق ولما أعطاه من الحكمة واوى إلى آخره. وهذا يؤيد بداية الآية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لابد من منهج، لابد من مرجعية. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله يذكرنا بالنعم، يذكرنا بالنعم. لذلك ونحن قد أخذنا قريبا درس الشكر، لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون غافلا عن تذكر النعمة ومن ثم غافلا عن شكر الله عليها، وشكر الله على النعمة فرع عن تذكر النعمة. فالمطلوب أولا تذكر النعمة ثم شكر الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا التذكر يقود إلى أمرين، يقود إلى الاعتراف بها والإقرار، ويقود إلى الشكر. والإقرار مطلوب كما في سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك عليه، والشكر كذلك مطلوب كما في الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن من جملة النعم طبعا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها بشرككم، يعني كنتم على شفا حفرة من النار بشرككم بكفركم بالله سبحانه وتعالى فأنقذكم منها. إذن نعمة الهداية من أعظم النعم التي يحب الله منا أن نتذكرها، نعمة تأليف القلوب من النعم التي يحب الله سبحانه وتعالى أن نتذكرها. فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا رأيت أخا صفى له قلبك وأنست به نفسك وجعل الله بينكم من المحبة ما جعل، فاعلم أن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى وليست لمجرد وجود الارتياحات الشخصية للمدرسة، لا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الله أصبحتم إخوانا. حتى لو كان الذي يقود الجمع هو محمد عليه الصلاة الله وسلامه رسول الله، فإن هذا لا يكفي لتأليف القلوب. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والذي يؤمن بهذا، هذه عقيدة تختلف تماما عن من يظن أنه يعني أنه كل ما في الحياة أنه هي يعني طبائع شخصية وسمات شخصية أبدا. الذي بيده القلوب، بيده القلوب هو الله سبحانه وتعالى، سواء من جهة الهداية والضلال أو من جهة المحبة والكره وما إلى ذلك. ومما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ولكن الله إيش؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما تجده في قلبك من محبة الطاعة أو من محبة أخي لك في الله فهذا من نعمة الله الذي جعل في قلبك، فالأمر كله من الله، كله من الله. وما تجزأ ترى في نفسك من كره المعصية وكره الفسق والفجور والعصيان فهذا ليس لأنك تعودت على المعالي ولا نعم هذه أسباب، ولكن اعلم أن الذي يكره إليك ذلك هو الله سبحانه وتعالى، والمقة من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يحتاج دائما أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بقلبه. فأصبحتم بنعمته يا إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا فيه تأكيد على المعنى الذي استفتحت به هذا اللقاء، وهو أن هذه الآيات هي للهداية، وأن الله يريد منا أن نهتدي بها. فيقول سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، هذا يبين الغاية من البيان، من بيان الآيات الهداية. وهذا المعنى هو المركزي في طبيعة تلقي القرآن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه العلاقة بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علاقة من يريد أن يهتدي بهذا المعنى أو بهذا الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا ويعفو عنا ويهدينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا محبة كتابه والعمل به، وصلى اللهم على نبينا محمد.